إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في بيان أشراط الساعة التي تكون بين يدي الساعة، وذلك في الكلام على قوله تعالى مالك يوم الدين في أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي فاتحة الكتاب. وقد رأينا أن نقرأ كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد اجتمع لنا حتى الآن 6 أبواب. الأول في ردم يأجوج ومأجوج، وفيه حديث زينب وأبي هريرة. الثاني في الجيش الذي يخسف به، وذلك في حديث أم سلمة وحفصة وعائشة. الثالث الفتن وكثرتها كمواقع القطر، وفي ذلك حديث أسامة وأبي هريرة وأبي بكرة. الرابع في كثرة القتل، وفي ذلك حديث أبي بكرة وأبي هريرة. الخامس في إهلاك هذه الأمة بعضها بعضا، وفي ذلك حديث ثوبان وسعد بن أبي وقاص. السادس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بين يدي الساعة، وفي ذلك حديث حذيفة وعمر بن أخطب رضي الله عنهم أجمعين. وحديث عمر بن أخطب هذا قد عرفنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفجر، ثم صعد المنبر قال فخطبنا حتى حضرت الظهر، قال فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، قال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ونكمل في هذه المرة ما يتيسر من أبواب كتاب الفتن في صحيح مسلم رحمة الله عليه. قال: باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. في الفتنة التي تموج كموج البحر، أي الفتنة الكبرى، وهي فتنة القتال وكثرته بين الصحابة وغيرهم. وذكر في الباب حديث حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وفي هذا دليل على اهتمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن، فقد قال عمر رضي الله عنه لحذيفة ووجه إليه هذا السؤال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال: قال قلت أنا، قال إنك لجريء، قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالفتنة في هذه المذكورات هو التقصير في حقوقهم. فتنة الرجل في أهله، يعني إذا قصر في حق أهله، إذا قصر في حق نفسه إذا قصر في حق ولده، إذا قصر في حق جاره. فإذا المراد بالفتنة هنا التقصير في القيام بحقوق هؤلاء. فإذا قصر في هذه الحقوق فهذه فتنة من الفتن، يقصر في حق أهله، في حق ولده، فلا يهتم بالزوجة ولا بنصحها ولا بتربية أولاده، وكذلك في حق جاره فلا يقوم بحقوقه، فهذه من الفتن. ولكن هذه فتنة يسيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتقصير في هذه الحقوق يعوضه القيام بهذه العبادات من الصدقة والصيام والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، أنا لا أريد هذا النوع من الفتن، إنما أريد التي تموج كموج البحر، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها؟ لماذا أنت تسأل عن هذه وهذه لا تحصل في عهدك؟ ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. وهذا من فضائل عمر رضي الله عنه. قال عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ يعني هذا الباب الذي بيني وبين الفتنة الكبرى، هذا يفتح أو يكسر؟ هذا يفتح أو يكسر؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. يعني هذا الباب الذي بيننا وبين الفتنة الكبرى أخبر حذيفة أنه يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، فلو فتح لكان أهون، لأنه إذا فتح وهو باق على حاله فيمكن أن يغلق مرة أخرى، وأما إذا كسر فلا سبيل إلى إعادته لأنه كسر. ولذلك قال عمر: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ هل عمر كان يعرف إيش هو هذا الباب الذي بين هذه الأمة وبين الفتنة الكبرى؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني قبل غد الليلة. قال: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، من هذا الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر. فعمر رضي الله عنه كان هو الباب بين هذه الأمة وبين الفتنة الكبرى، ولذلك لم يقتتل المسلمون في عهده، لم يقتتل المسلمون في عهده، لأنه كان بابا بينهم وبين هذه الفتنة رضي الله عنه. فإذا شهد لعمر بهذا حذيفة رضي الله عنه، وكذلك شهد له كعب الأحبار، وكذلك شهد له كعب الأحبار، فقال: إنا لنجدك في كتاب الله، إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها، فإذا مت اقتحموا، فإذا مت اقتحموا. وكذلك شهد له بذلك خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. ففي عهد خالد لما أشيع أنه حصل قتال بين طائفتين من المسلمين، قال خالد بن الوليد، قال خالد بن الوليد: أما وابن الخطاب حي فلا، أما وابن الخطاب حي فلا. فإذن هؤلاء الصحابة شهدوا لعمر رضي الله عنه أنه كان الباب بين هذه الأمة وبين الفتنة الكبرى وبين الفتنة الكبرى. فإذا المراد بالفتنة التي تموج كموج البحر هو أو هي القتال بين الصحابة. ولذلك لما قتل يعني كسر الباب, ولذلك لما حذيفة قال سيكسر ها فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل. فلما كسر الباب وذلك بقتل عمر رضي الله عنه انفتح هذا الباب على الأمة, فكانت أول الفتن قتل عثمان رضي الله عنه, قتل عثمان رضي الله عنه, لا قتل عثمان. لما قتل عثمان بعد ذلك من قتله؟ المسلمون هم الذين قتلوه. ثم بعد ذلك صلاة وبركة, ثم بعد ذلك توالت فتن القتل على الأمة, فدار القتال بين علي وبين طلحة والزبير وعائشة, ودار القتال بين علي وبين معاوية, واستمر القتال وسيستمر إلى قيام الساعة, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن السيف إذا وضع في أمتي لن يرفع, إن السيف إذا وضع في أمتي يعني دار بينهم القتال وقتل بعضهم بعضا فلن يرفع. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذه هي الفتنة التي تموج كموج البحر. سجلوا إن شاء الله في آخر الدرس نخلي وقت إن شاء الله. أيضا ذكر في الباب حديث جندب, حديث جندب أو جندب. قال جندب جئت يوم الجرعة, جئت يوم الجرعة. ويوم الجرعة هذا يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان, فردوه وسألوه أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري فولاه. هذا يوم الجرعة, أرسل عثمان إلى أهل الكوفة واليا أميرا على الكوفة, فخرجوا من أجل أن يردوا هذا الأمير. قالوا له اذهب إلى عثمان فليولي علينا أبا موسى الأشعري. فالمهم أنهم لما خرجوا من أجل أن يردوا هذا الأمير جاء جندب وقال ماذا؟ ليهرقن اليوم هاهنا دماء, صلى الله عليه وسلم, ليهرقن اليوم هاهنا دماء, اليوم في هذا المكان سيحصل قتل, سيحصل قتل. فقال ذاك الرجل كلا والله, فقال ذاك الرجل كلا والله. إذن جندب ماذا قال؟ قال سيحصل في هذا المكان اليوم سيحصل قتال, وهناك رجل جالس. فقال هذا الرجل كلا والله يعني لا يحصل. قلت بلى والله. قال كلا والله, أي هذا الرجل. قلت بلى والله. قال كلا والله. فالذي يقول كلا والله ويصر عليها لا لأجل رأي وإنما لأجل حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنه, يعني هذا الرجل بعد أن قال كلا والله ثلاث مرات, قال إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه. ففي هذه الحالة غضب جندب. قال أي جندب قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم. تأمل كيف كانوا يعظمون ويبجلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. طالما أنك سمعت حديث لماذا لم تنهني من أول الأمر؟ لماذا تركتني أقول بلى والله سيحصل اليوم هاهنا قتال؟ قال جندب ثم قلت ما هذا الغضب؟ لماذا أنا أغضب؟ قال ثم قلت ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه أسأله, فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة أعلم الناس بالفتن. فإذا الرجل حذيفة، طيب هل ذكر له الحديث؟ هل ذكر له حذيفة الحديث؟ ما ذكره، وإنما ذكر له مجرد خبر أنه لا يحصل اليوم في هذا المكان إيش؟ قتال. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بالفتن، وأعلم الناس بالفتن يسلم لقوله حتى وإن لم يأتنا بالدليل. أعلم الناس بالشيء، أعلم الناس بالشيء يسلم له قوله حتى وإن لم يأتنا بالدليل. يعني لما جاء أهل الجزائر إلى الشيخ الألباني يستفتونه في الخروج على حاكمهم، وقالوا له يا شيخ معنا الجزائر كلها، الجزائر كلها معنا، فقال رحمة الله عليه هذه فقاعة صابون، هذا الذي ترونه أن الناس كلهم أصبحوا يعرفون الدين هذه فقاعة صابون، لأن هذا الذي حصل حصل في أيام قليلة، وهذا ليس شأن الحق. الحق من شأنه أنه تطول به السنين حتى تطول به السنون حتى يثبت. فقال لهم الشيخ هذه رحمك الله، فقال له الشيخ لرئيسهم الذي جاء يستفتي، قال له هذه فقاعة صابون نسلم له، هذا عالمنا، هذا أكثرنا اطلاعا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحسننا رأيا فنسلم له. وكذلك إذا كان هناك حديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه مثلا، وجاء إنسان أقل منه وضعف الحديث، فنحن نسلم للشيخ في هذا لأنه أعلم، لأنه أعلم. ولذلك هنا جندب سلم لحذيفة مع أنه لم يذكر له الحديث، لأنه عرف أن حذيفة هو أعلم الناس بالفتن، فأعلم الناس بالشيء يسلم له، أعلم الناس بالشيء يسلم لقوله. نعم، وين الشاهد في هذه القصة لما قال جندب إيش؟ ليهرقن اليوم هاهنا دماء، فلأجل علم حذيفة رضي الله عنه بالفتنة التي تموج كموج البحر، أي بفتنة القتال، لأجل علمه فنفى أن يحصل في هذا المكان اليوم قتال فيسلم لقوله. فإذا في الفتنة التي تموج كموج البحر وهي فتنة القتل فيها حديثان، حديث من؟ حديث حذيفة وحديث جندب. اكتب يا محمد السابع، الفتنة التي تموج كموج البحر فيها حذيفة وجندب، الفتنة التي تموج كموج البحر فيها حذيفة وجندب. بسم الله وبركاته، احفظوا حديث أحاديث الفتن كما قال عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. خليك عندك. نعم، لا لا هذا قبل طبعا. إيه طبعا، أنت تقصد الحديث الثانية. إيه طبعا، لأن طبعا أول ما حصل القتال لما جاء وقتل عثمان رضي الله عنه ثم تقاتلوا بعد ذلك، فهذا يقينا قبل إيش؟ قبل موت عثمان رضي الله عنه، لأن الوالي إنما جاءه من قبل من؟ من قبل عثمان. طيب أقعد. فإذا انتهينا من هذا الباب، الفتنة التي تموج كموج البحر. الثامن قال باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، حتى يحسر يعني يكشف، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات يعني يكشف الفرات عن جبل من ذهب، وذلك بأن إيش؟ بأن ينضب ماؤه، يعني يذهب ماؤه، فإذا ذهب ماؤه انكشف هذا الجبل من الإيش؟ من الذهب. هذا من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، يعني يكشف الفرات عن جبل من ذهب. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. تقول: وذلك لذهاب مائه، وذلك لذهاب مائه. قال: يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 99، فيقتل من كل 99، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. انظر إلى جهل الناس، مع أنه يقتل من كل 99، فكان الأحرى به أن يقول: ها، لعلني أنا الذي إيش؟ أموت أهلك، لأن نسبة، لأن احتمال القتل أكبر 99 من 100، وأما احتمال النجاة فهو كم؟ 1%. فتعلق الناس بهذا 1 من 100، قال: لعلي أنا الذي أنجو. فهذا من جهل الناس. طيب، رواية أخرى لأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. خذوا يا جماعة قاعدة في أحاديث الفتن، تقول: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء ويذكر معه كيف نتعامل معه. هذه قاعدة في أحاديث الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه سيحصل كذا والنجاة في كذا. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم، وين الخبر هنا؟ ها؟ يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، هذا خبر. طيب كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ كيف نتعامل مع هذا الخبر؟ قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. طيب، الحديث الذي خطبنا به في خطبة الجمعة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وأنه سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، هذا خبر. طيب وين النجاة؟ قال: فمن أراد أو فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، هذا العلاج، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما، يعني يلزم جماعة المسلمين، يلزم جماعة المسلمين. في حديث حذيفة لما كان يسأله عن الشر، ثم يسأل حذيفة عن النجاة، فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل. إن لم يكن لهم خليفة يجتمعون عليه، فاعتزل هذه الفرق، فاعتزل هذه الفرق حتى يأتيك الموت وأنت معتزل، وأنت معتزل. أي نعم. فالمهم أنه في أحاديث الفتن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالشيء، ثم يخبر كيف نتعامل مع هذا الشيء الذي أخبر به. هذه قاعدة في أحاديث الفتن. طيب، هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة، الثاني حديث أبي بن كعب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، يعني الناس في طلب الدنيا مختلفون، فمنهم المكثر والمقل، والغالب هم المكثرون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدنيا قرب الساعة، حذر من الدنيا عموما لكن حذر منها خصوصا قرب الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة: فقال صلى الله عليه وسلم: لست من الدنيا وليست مني، بعثت أنا والساعة نستبق. تأمل، بعثت أنا والساعة نستبق هذا الخبر. طيب وين العلاج؟ لست من الدنيا وليست مني، قال صلى الله عليه وسلم: لست من الدنيا وليست مني، بعثت أنا والساعة نستبق، بعثت أنا والساعة نستبق. فمن كان هذا شأنه وأن الساعة اقتربت، فما لك وللدنيا، ما لك وللدنيا، كالحديث الآخر: ما لي وللدنيا إنما أنا راكب. لكن هذا الحديث الأول الذي ذكرناه في هذه العلاقة الوطيدة بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء وذكره صلى الله عليه وسلم لطريقة التعامل مع هذا الشيء الذي أخبر به. فيقول أبي بن كعب: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كأن أبي يقول: لماذا الناس يلهثون وراء هذه الدنيا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199، فيقتل من كل 199. الحديث الثالث في الباب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها. الدرهم معروف والقفيز 12 صاعا، القفيز 12 صاعا، 12 صاع، والصاع 4 أمداد. أنا أقول الآن، لأن نحن نشوف القدر الأول، فإذا القفيز 12 صاعا. فقال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها. منعت يعني إيش؟ ستمنع، فهذا ماضي أريد به الإيش؟ المستقبل، أنه سيحصل هذا. منعت يعني ستمنع، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم، أو هذا الآخر: اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا هذا حصل أيضا. المهم أن هناك أفعال ماضية يراد بها الإيش؟ الاستقبال. فمنها هذا: منعت العراق درهمها وقفيزها، يعني ستمنع. ومنعت الشام مديها ودينارها. المدي 22 صاعا ونصف، المدي 22 صاعا ونصف، هذا المدي. ومنعت مصر إردبها ودينارها. الإردب نحن نعرفه، الإردب كم؟ 24 صاع، 24 صاع. قال وعدتم من حيث بدأتم، يعني بعد أن فتحت هذه البلاد وأصبحت تحت سيطرة المسلمين، ها سيأتي يوم يسيطر عليها من؟ الكفار، فلا يجلب للمسلمين هذه الأشياء التي تجلب من هذه الأماكن. فهذا معنى الحديث وعدتم من حيث بدأتم، يعني بعد أن فتحت مصر وفتح العراق وفتح الشام وأصبح المسلمون ينتفعون بما فيها وبما يجبى إليها من الجزية وغيرها، سيأتي يوم يتسلط الكفار على هذه البلاد فلا ينتفع المسلمون بشيء فيها. وهذا هو التفسير الصحيح. العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث، لكن هذا هو التفسير الصحيح. بدليل ماذا؟ بدليل حديث آخر في مسلم أيضا، وهو حديث جابر برقم 2913 2913 عن جابر رضي الله عنه قال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ الآن هذا الجواب. قال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. من قبل العجم يمنعون ذاك، يعني العجم يسيطرون على هذه البلاد ويمنعون نفع المسلمين بما فيها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. قال وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، ثلاث مرات ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يعني لحمي ودمي يشهد أنني سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو كتبت يا عبد الرحمن تفضل. أنت ما سمعت حديث جابر من قبل العجم، العجم يسيطرون على هذه البلاد ويستولون عليها، فبدل أن كانت بلادا للمسلمين ينتفعون بما فيها فسيطر الآن عليها العجم الكفار. يعني هو هذا هو المنع، هو هذا هو المنع من قبل العجم. أي نعم. طيب يلا يا محمد. يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يحسر الفرات، لا بس هذا، يحسر الفرات عن جبل من ذهب طبعا. كيف؟ لأن احنا أردنا الردم، يعني ما حصل فيه من الفتح، يعني أي نعم فتح، يعني نعم. فيه من يا محمد كتبت؟ طيب من حديث؟ من حديث؟ أبي هريرة وحديث أبي بن كعب وأبي هريرة. تقول أبو هريرة أبي وأبو هريرة، أبي يكفي، أبي معروف، وأبو هريرة بعد، أبو هريرة بعد، لأن أبو هريرة له حديثة. ما هو هذا؟ يقول لعلني أنا أنجو، كالذي يسوق السيارة بسرعة هائلة ويقول ها سأنجو، وأما لو غلب على ظنه أنه سيهلك ما أسرع. طيب التاسع، قال باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، يعني النصارى، يعني حتى ينزل الروم النصارى بالأعماق أو بدابق. والأعماق ودابق موضعان بالشام بالقرب من حلب، موضعان بالشام بالقرب من حلب، الأعماق ودابق. فلا تقوم الساعة حتى يلتقي المسلمون مع الروم فيها 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 في هذه الأماكن وتحصل بينهما يعني مقتلة. قال: فيخرج إليهم جيش من المدينة، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا صفوف للقتال قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو سبوا، كلاهما صحيح وسنبين الآن، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا. هذا إيش معنى؟ هذا إيش معنى يا جماعة؟ أن المسلمين سبوا من الإيش؟ من النصارى سبايا، ثم أسلم هؤلاء السبايا وصاروا جندا من جنود المسلمين، فكانوا بعد ذلك يقاتلون النصارى ويسبون منهم. فإذا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا، صحيح ولا لا؟ لأنهم أولا سبوا ثم صاروا جنودا من جند المسلمين وإيش؟ وسبوا. فالقراءتان صحيحتان: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو بين الذين سبوا منا نقاتلهم. فإذا الروم ماذا قال المسلمين؟ قالوا: نحن الآن نريد الذين سبوا منا أو الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، لأنهم إخواننا الآن في الإسلام، هم نعم كانوا نصارى لكن الآن صاروا إخواننا. نعم. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ثلث من وين هذا؟ من المسلمين. طبعا هؤلاء هذا الثلث لعله يكون من الذين إيش؟ سبوا. وأما الجيش الذي خرج من المدينة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من خيار أهل الأرض يومئذ. المهم أن هذا الثلث ينهزم. إيش معنى ينهزم؟ لعلهم يفرون، هذا هو المعنى الواضح، ينهزمون يعني إيش؟ يفرون. فلذلك قال: لا يتوب الله عليهم أبدا، لأنهم فروا من الإيش؟ من الزحف في حال احتياج المسلمين إليهم. فهذا هو وجه أن الله عز وجل لا يتوب عليهم أبدا، يعني لا يغفر لهم هذه الكبيرة، وإن كان سيعذبهم عليها، يعذبهم عليها، ثم بعد ذلك يعني يروا سبيلهم إلى الجنة. المهم أن الله عز وجل لا يغفر لهم هذا الفرار. نعم. من النصارى، من الروم يعني. لا، الجيش الذي خرج من المدينة هؤلاء من العرب، وكان معهم هؤلاء الذين سبوا من النصارى وصاروا مسلمين، كانوا معهم، يمكن أن يكونوا خرجوا معهم من المدينة، ويمكن أن يكونوا كانوا في الشام. نعم. نعم. المهم أن هذا الجيش الذي خرج من المدينة اجتمع بهذا الجيش الذي يعني أصله كانوا نصارى، فسواء كانوا في المدينة وخرجوا معهم أو تلاقى جيش المدينة مع هذا الجيش، المهم أنهم التقوا. نعم. فهذا الثلث الأول. قال ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، يقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. قال ويفتتح الثلث، الثلث الأخير الباقي من جيش المسلمين. فإذا لو قيل لك أفضل الشهداء عند الله فهذا هو الثلث هذا. نعم. قال لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا. قال فيفتتحون قسطنطينية، فيفتتحون قسطنطينية يعني بعد ذلك يتجهون إلى قسطنطينية. فإذا نحن الآن عرفنا أن الملحمة، الملحمة يعقبها ماذا؟ فتح قسطنطينية كما ذكرنا قبل ذلك، ها؟ خراب عمران بيت المقدس، خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح إيش؟ قسطنطينية. فإذا فتح قسطنطينية يعقب هذه الملحمة التي تكون بين المسلمين والروم، يعني النصارى، بين المسلمين والروم. هيأتينا إن شاء الله، يأتي الآن إن شاء الله. هذا مما يؤيد كيف؟
هم مسلمون لكن صورهم
أيوة. نعم، يعني يمكن أن يكون هذا من هذا الثلث بقية منهم من بني إسحاق، أو ينضم إليهم 70,000 آخرون. قال فيفتتحون قسطنطينية، وطبعا سيأتينا الآن حديث أن افتتاحها يكون بالإيش؟ بالتكبير والتهليل، يكون بالتكبير والتهليل. وهذه مدينة نصفها في البحر ونصفها في البر، وأنا سألت عنها يعني أحد مدرس التاريخ فقال نعم هي الآن فعلا نصفها، نصفها جزيرة أو شبه جزيرة، يعني نصفها في البحر ونصفها في البر. قسطنطينية أي نعم، اسطنبول وليستانة. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم، لما فتحوا القسطنطينية بينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني القتال بالسيوف لا في طائرات ولا في صواريخ ولا شيء. الآن هناك يعني جماعة مولعون بتنزيل هذه الأحاديث على الزمن الذي نحن فيه. الآن قتال بالسيوف، قد علقوا سيوفهم بالزيتون. خلينا نعلق هذا التعليق. كيف؟ هيا الآن هيذكر. أعرفهم أسماءهم وأسماء. قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح أي الدجال قد خلفكم في أهليكم، أنتم الآن تقتسمون والدجال خرج في الشام، فيخرجون وذلك باطل، يعني هذا ما كان خرج وذلك باطل. قال فإذا جاءوا الشام خرج، يعني إذا وصلوا يخرج الدجال. وأما خبر الشيطان الأول فهو خبر إيش؟ باطل، ما كان الدجال خرج، ولكنهم لما رجعوا إلى الشام خرج الدجال. نعم. فبينما هم يعدون للقتال، وهنا نستفيد فائدة يا جماعة أن الكاهن ربما يخبر بشيء ويوافق خبره أن الله عز وجل قدر حصول الشيء في هذا الإيش؟ في هذا الزمان فتنة للناس، يقول ها وقال سيحصل في يوم كذا وكذا وحصل. نقول هو كان سيحصل حتى بدون إيش؟ بدون إخبار هذا الكاهن، وإنما جعل ذلك فتنة، جعل ذلك فتنة. فالمهم أن الشيطان أخبرهم، ولا يتم تسوية الصفوف في القتال إلا بتسوية الصفوف في الصلاة، ولا يقدر على الجهاد إلا الذي يجاهد نفسه على الصلاة وعلى شرائع الإسلام، فهذا هو الجهاد الأول. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم. ما معنى أمهم؟ لو سكت كان أحسن، لو قلت لا أعرف لكان أحسن. نقول أما هم يعني قصدهم، أما هم يعني جاء إليهم قصدهم، وليس المراد إمامة الصلاة، لأن الذي يصلي بالمسلمين من المهدي. والدليل على هذا حديث الصحيحة 2293، قال النبي صلى الله عليه وسلم: منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، منا يعني من هذه الأمة وهو المهدي، منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. 2293 في الصحيحة. فإذا لابد من تأويل أما هم هنا يعني قصدهم. قال: فإذا رآه عدو الله، إذا رآه الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، يعني لو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن الله عز وجل قدر أن المسيح، أن عيسى سيش يقتله. قال: ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. فإذا هذا حديث جمع فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى. يلا يا محمد. ولكن يقتله الله بيده، يعني بيد عيسى عليه السلام بسببه. أحسنت. فيريهم دمه في حربته. اكتب قسطنطينية والدجال وعيسى. قسطنطينية والدجال وعيسى مفهوم حتى اختصارا يعني. واكتب حديث أبي هريرة. العاشر، وأنت واقف الروم أكثر الناس عند قيام الساعة أو قرب الساعة، الروم أكثر الناس قرب الساعة. قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص، قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وهذا بوادره ظهرت، فالنصارى كثروا جدا ويكثرون، والعرب يقلون، وهذا أيضا من علامات الساعة، العرب يقلون جدا والروم يكثرون جدا. تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا حديث من؟ المستورد. قاله عند من؟ عند عمرو بن العاص. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، يعني في الروم خصال أربع، يعني في النصارى خصال أربع. فإذا هذا الأخير موقوف على من؟ على عمرو بن العاص. وأنت لو تأملت في هذه الخصال تجدها فيهم، لو تأملت في هذه الخصال تجدها في النصارى. قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، عند الفتنة يتريى ولا يتعجل. وهذا في الحقيقة نحن نستفيده، وسوف إن شاء الله أملي عليكم يعني موقف المسلم من الفتن، ومن ضمنها هذا الحلم والتريث والتمهل وعدم الاستعجال ولزوم كلام العلماء الراسخين. قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، هذه الخصلة الأولى. قال: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، يعني إذا أصابتهم مصيبة يفقون منها سريعا، وذلك أن عندهم حسن تصرف تجاه هذه المصيبة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. وأوشكهم كرة بعد فرة، يفرون ثم إيش؟ يكرون. وأوشكهم كرة بعد فرة. الرابعة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وهذا فيهم، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، فهم يهتمون بهؤلاء وفيهم رأفة. ولذلك يذكر الشيخ السعدي عند قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه حتى في الذين هم في عصرنا وإن كانوا كفار ففيهم هذه الرأفة، ففيهم هذه الرأفة. أكمل. قال: وخامسة حسنة جميلة. وخامسة حسنة جميلة يعني خصلة خامسة. أي نعم. قال: وأمنعهم من ظلم الملوك، يمنعون رؤساءهم من الإيش؟ من الظلم. هذا فيهم ولا لا؟ فيهم. لو رئيسهم حاول أن يظلم الشعب يقومون عليه، مظاهرات سلمية كذا، لهم مجلس لهم، المهم أنهم يمنعون ملوكهم من الإيش؟ من الظلم. ولذلك قال عمرو بن العاص: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا كله ذكره عمرو بن العاص لما أخبره المستورد أن الساعة تقوم والروم أكثر الناس. نعم. الحادي عشر، قال: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. طيب نقرأ الحديث حتى نعرف إيش المقصود بهذا الباب. إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. عن يسير ابن جابر، عن يسير ابن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. ريح حمراء يعني ريح شديدة، وذلك أن الريح الشديدة تحمل الرمال والغبار فتكون إيش؟ حمراء. هذا معنى ريح حمراء أي شديدة. هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله ابن مسعود. ليس له هجيرا يعني ليس له دأب وشأن إلا يا عبد الله ابن مسعود. يا عبد الله ابن مسعود هذا معنى هجيرا. ليس له هجيرا يعني هذا شأنه، إلا يا عبد الله ابن مسعود. جاءت الساعة، لما هذا الرجل رأى هذه الريح الحمراء قال: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى. شوف سبحان الله كيف العلماء، الناس الآن يتعجلون إذا ما خرج هذا مال باكستان، هذا شو قالوا؟ قالوا هذا الدجال، وأصبح يعني هو حديث الناس، ويدخل الجدار وكذا وله عين واحدة، ويحسبون أن هذا هو الدجال. فهذا الرجل لما أخبر عبد الله بن مسعود أن الساعة جاءت قال: إن الساعة لا تقوم حتى يحصل، يعني علامات لها، قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. إيش معنى لا يقسم ميراث؟ لأنه لا فائدة في قسمته، من كثرة الفتن الناس يتركون الميراث ولا يهتمون به، يتركون المال ولا يهتمون به. من أجل ماذا؟ من كثرة الفتن، شغلتهم الفتن عن تقسيم الإيش؟ عن تقسيم الميراث وطلب حقوقهم. حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ولا يفرح بغنيمة. ثم قال: بيده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. فإذا هذا يا محمد إيش هو هذا؟ قتال الروم للمسلمين، يعني كأن هذا في الملحمة. فلو بدلت هذا تقول باختصار الملحمة. الروم قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. هذا عبد الله بن مسعود يسير بن جابر هذا الذي أخبر. قال: وتكون عند ذاكم. الآن هذا حديث ابن مسعود، يعني في الملحمة هذه تقول أو قال: وتكون عند ذاكم القتال، يعني القتال بين المسلمين والروم، ردة شديدة. والذي يقول ردة هذا خطأ فاحش. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. ردة يعني إيش؟ يعني يعطف القوم بعضهم على بعض، يعني يلتحمون، ولذلك سميت إيش؟ ملحمة. هذا معنى ردة، ردة شديدة، يعني يعطف القوم بعضهم على بعض ويلتحمون. هذا معنى ويكون عند ذاكم ردة شديدة. فيشترط المسلمون شرطة للموت، يعني يخرجون طائفة لتقاتل الروم، لا ترجع إلا غالبة. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يعني يقول لهم قائد الجيش: أخرج هذه الطائفة، تخرج تقاتل ولا ترجع إلا غالبة. فحذرهم من الإيش؟ من الفرار. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. يقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع، أذن خلاص؟ ثلاث مرات الآن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم، وابعث مقام محمود الذي وعدته. قال: فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. نهد يعني نهض، فيجعل الله الدبرة عليهم، يعني الهزيمة، فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، وهي الملحمة، مقتلة شديدة هذه. قال: حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، الطائر يمر يعني بنواحيهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا. من أجل ماذا؟ من أجل إيش؟ يعني رائحتهم الكريهة ونتنهم، يعني من كثرة القتلى الرائحة شديدة حتى تقتل الطائر. حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأبي. يتعاد بنو الأبي، كانوا مثلا 10، كم بقي منهم؟ تجد 1. نعم. فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، وذلك من كثرة القتل. قال ابن مسعود: فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فإذا حصل هذا، يعني إذا حصلت هذه المنحمة، فانتظر، انتظر الساعة. وهذا معنى قول ابن مسعود في أول الحديث: لا تقوم الساعة حتى إيش؟ حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم. طبعا بعد المقتلة يتوجهون إلى قسطنطينية ويفتحونها كما مر علينا في الحديث الذي قبله. قال: فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. طيب، الثاني عشر: قال: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. فأكتب يا محمد: فتوحات المسلمين قبل الدجال، فتوحات المسلمين قبل الدجال. وذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث نافع ابن عتبة. فإذا تذكر الفوارس، عشرة فوارس طليعة، هذا بعد أن يرجعوا فيجدوا الدجال قد إيش؟ قد خرج. طليعة يعني يستطلع لهم ماذا؟ خبر الدجال. عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، وكان مرتفع، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي: إيتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. وفيه حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقال نافع بن عتبة، أو فجاء نافع بن عتبة لما رأى هؤلاء القوم الغرباء، قال: أقف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا خاف أن يغتالوه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم، لعله إيش؟ نجي معهم، يعني هناك كلام سر بينه وبينهم، وإذا عرفت ذلك فلا يجوز لك أن تأتي وتقف بين المتناجيين. إذا وجدت اثنين قد خليا وعرفت بالقرائن أن هناك مناجاة بينهما، فلا تأتي إليهما حال المناجاة، كما فعل نافع بن عتبة لما غلب على ظنه أن هناك مناجاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم فاعتزل. قال: فأتيتهم فقمت بينهم وبينهم. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. ففيه ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب، وهذا حصل، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله. فغزيت فارس في عهد عمر رضي الله عنه، وكان الأمير سعد بن أبي وقاص، حتى وقف على كنوز كسرى وجلبها إلى عمر رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كان كسرى تاجه كان يعلق له بالحبال، تاجه كان لا يستطيع أن يلبسه لأنه من الذهب وغيره، فكانوا ماذا؟ ها؟ هكذا نصبوه وشدوه بالإيش؟ بالحبال. فإذا أراد أن يجلس يدخل رأسه تحته، هذا تاج كسرى. فهذا كله غنمه سعد بن أبي وقاص وجاء به إلى عمر رضي الله عنه، وسنذكر لكم يعني هذا إن شاء الله لأن فيه فائدة. ولما جاء لعمر رضي الله عنه بهذه الكنوز بكى رضي الله عنه وقال: اللهم إنك منعت هذا عن رسولك وعن أبي بكر، فخاف عمر رضي الله عنه أن يكون الله عز وجل قد مكر به بوقوفه على هذه الكنوز. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، كما مر علينا الآن حديثان في غزو الإيش؟ في غزو الروم. وذكرنا في هذا الحديث الأخير ماذا؟ فيجعل الله الدبرة عليهم، يعني الهزيمة عليهم. والثلث الأخير من جيش المسلمين في نهاية الأمر أيضا يغلب هؤلاء الروم. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فإذن هذه أشياء مرتبة، ومنها ما وقع ومنها ما لم يقع. تغزون جزيرة العرب حصل، ثم فارس حصل، ثم تغزون الروم هذا سيحصل، ثم تغزون الدجال هذا سيحصل أيضا. الثالث عشر أو الثالث عشر قال: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، الآيات التي تكون قبل الساعة. وفي الباب حديث حذيفة ابن أسيد، حذيفة ابن أسيد، وهذا تعرفونه طبعا لأننا قرأناه قبل ذلك أكثر من مرة. عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان. الدخان ما هو الدخان؟ عندك في شرح النووي قال: إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وإنه لم يأتي بعد. فإذا هذا الدخان لم يأتي بعد، هذا دخان يعني يسلط فيأخذ الكفار، وأما المؤمن فيحصل له منه كهيئة الإيش؟ الزكام. قالوا: إنما يكون قريبا من قيام الساعة، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وهذا رأي حذيفة وابن عمر والحسن، وكما أننا نرجح رأي ابن مسعود في البيوع ورأي عطاء في الحج، فنحن كذلك نرجح رأي من؟ حذيفة في الإيش؟ في الفتن. فهذا قول حذيفة وابن عمر والحسن. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: هذا الدخان حصل، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال هذا لما حصل القحط والجذب لكفار مكة، فمن شدة الجوع كان الواحد منهم إذا نظر إلى السماء يرى كهيئة الإيش؟ كهيئة الدخان. وهذا صحيح، الإنسان إذا جاع فعلا يحصل له هذا، يرى كأنه يرى دخان. فابن مسعود يرى أن الدخان هذا حصل، ولكن الصحيح أنه هذا لم يحصل بعد. قال فذكر الدخان والدجال والدابة التي تخرج وتخطم الناس على خراطيمهم كما في السلسلة الصحيحة، تكلمهم وتخطمهم على خراطيمهم، تسوي له علامة على أنفه، حتى إذا تبايع الناس بعد ذلك فيقولون ممن اشتريت هذه الناقة؟ يقول من الرجل المخطوم، من الرجل المخطوم الذي خطمته الإيش؟ الدابة. قال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه آخر الآيات، تطرد الناس إلى محشرهم. في السلسلة الصحيحة برقم 3083 قال صلى الله عليه وسلم ليت شعري. إيش معنى ليت شعري؟ يعني ليتني علمت. ليت شعري يعني ليتني علمت. ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق. فإذا نحن عرفنا هذا المكان جبل الوراق، فاسألوا عن هذا الجبل أهل اليمن. ليت شعري يعني ليتني علمت. ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق. في أحد من اليمنيين وصل؟ من جبل الوراق. وفي رواية أخرى من قعر عدن، فقعر عدن هذا أعم، لكن من جبل الوراق هذا أخص. فاسألوا أهل عدن عن هذا الجبل، جبل الوراق. ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار. يعني الإبل وهي في بصرى باركة باركة، فتضيء إيش؟ أعناقها. هذه النار تضيء أعناقها وهي في اليمن، وبصرى وين؟ في الشام. فهذه النار التي تطرد الناس إلى محشرهم، تبيت معهم وتقوم معهم، يعني كما يقال وراه وراه، لا تتركه حتى تطرده إلى المحشر. فهذه آخر علامات الساعة. ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا، يعني حال كونها باركة، ببصرى كضوء النهار. فإذا هذا حديث حذيفة ابن أسيد. وذكر الرواية قال ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، من قعرة عدن ترحل الناس. طيب كتبت هذا يا محمد؟ طيب الرابع عشر اكتب نار الحجاز، نار الحجاز. فإذا عندنا ناران، نار خرجت عام 54 و600، هذه خرجت نار خرجت عام 54 و600، وهذه حصلت في عصر الإمام النووي. قال وقد يعني تواترت الأخبار بهذه النار، طبعا لازم تتواتر لأن هذا شيء ظهر والناس يحكونه. فهذه نار خرجت عام 54 و600 عام 54 و600 هذه النار التي خرجت. وأما النار التي تطرد الناس إلى محشرهم فقد ذكرناها، هذه تكون في آخر الزمان. وفي صحيح البخاري وقع خلط بين هذين النارين، فهذا فليتنبه لهذا. يعني البخاري ذكر باب في النار التي تطرد الناس إلى محشرهم، وذكر الحديث مخالف للباب، فهذا مما ينبغي التنبه إليه. بل لابد من التفريق بين النارين، النار التي خرجت هذه خرجت من وين؟ من الحجاز قريبا من المدينة، وأما النار التي تطرد الناس إلى محشرهم فهذه تخرج من جبل الوراق في قعرة عدن، ما حد من اليمنيين وصل. نفسه كلاهما تضيء أعناق الإبل، كلاهما يعني من قعر عدن، يعني من وسط عدن. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. وذكر في الباب يا محمد حديث أبي هريرة، نار الحجاز فيها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. من أرض الحجاز هذه خرجت، وأما من قعرة عدن هذه ستخرج. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى مدينة بالشام، بينها وبين دمشق 120 من الكيلومترات، بينها وبين دمشق 120 من الكيلومترات، هذه بصرى. الخامس عشر باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة، فاكتب عمارة المدينة وخرابها. فإذا المدينة تعمر وسيأتي عليها يوم ستخرب، وخرابها من علامات الساعة. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن، يعني مساكن المدينة، إهاب أو يهاب، هذا موضع بقرب المدينة على أميال منها. تبلغ المساكن إهاب أو يهاب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة تعمر، أن المدينة تعمر. ثم ذكر حديثا آخر لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا. السنة يعني الجدب والقحط، فليس الجدب والقحط ألا يمطر الناس. قال: ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، ولا تنبت الأرض شيئا. فإذا أيضا من علامة الساعة ينزل المطر لكن لا يحصل نبات، لا يحصل نبات. ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت أو ولا تنبت الأرض شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.